نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق مستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنتابع دراستنا لهذه الرسالة العظيمة وهذا السفر النفيس من أسفار العهد الجديد. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد السادس عشر، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في بداية هذه الحلقة صديق المستمع في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والعدد السابع عشر، إذ يقول: إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. والرسول بولس يطلعنا في الأصحاح السادس من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس على بعض الأمور التي تفسد هيكل الله. فعلى سبيل المثال، فإنه يوصينا قائلا: هربوا من الزنا، كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. فإن كان أحد الأشخاص قد آمن بيسوع المسيح، فإن الرب يسوع سيسكن فيه بالروح القدس. وإن وقع هذا المؤمن في خطية الزنا في يوم ما، فإنه يدنس جسده الذي هو هيكل للروح القدس. ويوجه الرسول بولس تحذيرا صارما لنا جميعا فيقول: إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. لذلك يجب علينا أن نحفظ أجسادنا من الخطية، لأن روح الله يسكن فيها. ويتابع الرسول بولس حديثه قائلا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الثالث والعددين الثامن عشر والتاسع عشر: لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر، فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب: الآخذ الحكماء بمكرهم. والحقيقة هي أن هذه الكلمات تنطبق على العلم والعلماء في كثير من الأحيان، فالعلماء يقدمون لنا المعلومات وكأنها حقائق مطلقة، لكنها في واقع الأمر ليست كذلك، فالكثير من الأشياء التي تعلمناها في صغرنا باعتبارها حقائق علمية لم تعد كذلك الآن، ونحن نسمع في كل يوم اكتشافات علمية جديدة تؤكد خطأ بعض العلماء السابقين. وهذا ينطبق أيضا على الحياة الروحية والتعليم الروحي. لذلك يقول بولس هنا: لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدار فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. بمعنى آخر، ينبغي للإنسان أن يتواضع وأن لا يخدع نفسه. وإن كان المرء يظن نفسه حكيما لأن الناس يمتدحون حكمته وعلمه، ينبغي له أن يهتم بأن يكون حكيما في نظر الله. وإن كنت صديق المستمع تتساءل لماذا، فإن الرسول بولس يجيبك عن سؤالك بقوله: لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله. فالكتاب المقدس يعلمنا أن معايير الله تختلف جدا عن معايير البشر، وهذا هو ما أكده داود في المزمور 14 من العدد الأول إلى الثالث، إذ يقول: قال الجاهل في قلبه: ليس إله. فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. الكل قد زاغوا معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهذا إن دل على شيء يا صديقي، فإنما يدل على أن هناك فرقا شاسعا بين ما نفكر فيه نحن البشر وبين خطة الله لحياتنا. ويقتبس الرسول بولس هنا من سفر أيوب الأصحاح 5:13، إذ نقرأ: الآخذ الحكماء بحيلتهم، فمهما بلغ الحكماء من حكمة ودهاء فسيظلون عاجزين عن إبطال مقاصد الله العلي، لأنه قادر على إبطال كل مشوراتهم ومؤامراتهم. يتابع الرسول بولس حديثه قائلا في الأعداد 20-23: وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم، أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. إذن ما دام الرب يعلم أن أفكار الحكماء باطلة، لا يجدر بنا أن نفتخر بأي شخص أو شيء في هذا العالم، فكل شيء هو لنا. لو تكلمنا بعبارة أخرى لقلنا: إن الله المحب جعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبونه. ويقول بولس في نهاية الأصحاح 3: وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. فإن كنا ندرك حقا أن المسيح فعل كل ما يلزم لخلاص نفوسنا، ينبغي لنا أن نقدم له قلوبنا وحياتنا ونفوسنا. وقد كان المسيح قدوة لنا في حياة التسليم والطاعة، إذ يقول عنه الرسول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح 5:6-8: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وننتقل الآن عزيز المستمع إلى الأصحاح 4 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، فنقرأ في العدد الأول على لسان الرسول بولس: هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. من خلال هذه الآيات يوصي الرسول بولس مؤمني الكنيسة في كورنثوس ألا ينظروا إليه أو إلى أبولس أو بطرس كما لو كانوا قادة أحزاب، فهم ليسوا كذلك، بل هم في حقيقة الأمر خدام الرب يسوع المسيح. والكلمة خدام المستخدمة في هذا العدد تشير في الأصل اليوناني إلى العبيد الذين كانوا يستخدمون للتجذيف في السفن الكبيرة، فقد كان هؤلاء العبيد يقبعون في قعر السفينة للقيام بعمل التجذيف الشاق. لذلك كأن الرسول بولس يقول هنا: نحن لسنا سوى مجموعة من الخدام الجالسين في قعر السفينة بانتظار التعليمات والأوامر، فنحن لا نفعل شيئا إلا بأمر من ربان السفينة، أي بأمر من يسوع المسيح. لكنه يقول أيضا: ووكلائي سرائر الله. وقد كان الوكيل شخصا جديرا بثقة سيده، فقد كان مسؤولا عن حساباته وكل شؤونه تقريبا. ولأن الكورنثيين كانوا معتادين على وجود الوكلاء بينهم، فإن الرسول بولس يستخدم الكلمة وكلاء لتوضيح قصده، وهو يتابع حديثه قائلا في العدد الثاني: ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. فالشرط الأساسي في الوكيل هو أن يكون أمينا في الوكالة التي ائتمنه سيده عليها، وينبغي لخدام الرب أن يكونوا خداما أمناء للرب الذي دعاهم وائتمنهم على حق الإنجيل ورسالة الإنجيل. ففي يوم ما يا صديقي سنقف جميعا أمام كرسي المسيح كي نعطي حسابا عن وكالتنا هذه. فهل كنت صديقي المستمع وكيلا أمينا على دعوة الله لحياتك؟ فالمطلوب من الوكلاء قبل كل شيء أن يكونوا أمناء. ثم يقول بولس في العدد الثالث: وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا. من الواضح يا صديقي أن المؤمنين في الكنيسة في كورنثوس كانوا متحزبين، بعضهم لبولس وبعضهم لأبولس وبعضهم لبطرس. وقد كان هذا التحزب سيئا وخاطئا، لأنه كان يعني إقصاء الآخرين. بعبارة أخرى، كان ولاء البعض لبولس يمنعهم من قبول خدمة أبولس أو بطرس بينهم. وعندما كانوا يقولون إنهم موالون لبطرس، فقد كان هذا يعني أنهم لا يريدون بولس أو أبولس. لذلك يقول بولس هنا إنه لا يكترث إن قبلوه أو رفضوه. وهذا هو ما يحدث في حياتنا عادة، فأول حكم نواجهه هو من الناس. لكن ما أكثر ما تكون أحكام الناس خاطئة، فنحن نحكم على الآخرين ظاهريا لأننا لا نستطيع أن نرى القلوب والدوافع الحقيقية، ولأننا عاجزون عن معرفة دوافع الآخرين، فإننا معرضون للخطأ في أحكامنا عليهم. والحقيقة يا صديقي هي أن المؤمنين في كنيسة كورنثوس لم يكونوا يعرفون الرسول بولس حق المعرفة، وهم لم يكونوا يعرفون قلبه، ومع ذلك فقد كانوا يسيئون إليه في أقوالهم وأحكامهم. لذلك يقول بولس لهم: لقد سمعت ما تقولونه عني، وأنا لا أكترث بأحكامكم، بل إني أمتنع عن الحكم على نفسي بنفسي. وهذا يرينا صديقي المستمع أن هناك ثلاثة أحكام يواجهها كل إنسان في حياته. وقد رأينا قبل قليل أن الإنسان يواجه الحكم من الآخرين، وها نحن نرى هنا أيضا أن الإنسان يواجه حكم نفسه. لكن بولس يقول أيضا: بل لست أحكم في نفسي أيضا. بعبارة أخرى، فإنه لا يدين نفسه بنفسه. وكم هو مؤسف صديق المستمع أن نرى أناسا يدينون أنفسهم ليلا ونهارا، فهم يقولون: أنا لا أصلح لشيء، أو لا يمكنني القيام بأي عمل بإتقان، أو ربما أنا فاشل. والحقيقة هي أن هذه الكلمات والعبارات هي شكل من أشكال إدانة الذات. أما الرسول بولس فيقول: إنه ليس يحكم في نفسه. وهذا يعلمنا درسا مهما لحياتنا، فينبغي لنا جميعا أن نفعل كل ما نقدر عليه وأن نسلم الباقي للرب. فإذا قمت بكل ما تقدر عليه لا تقل إنك أخفقت أو فشلت، بل قل إنك ستترك ما تبقى للرب. فيمكنك أن تقول للرب دائما: يا رب، لقد فعلت كل ما أقدر عليه، لذلك لن أوبخ نفسي على تقصيري ولن أدين نفسي على الأشياء التي لم أتمكن من إنجازها، فقد كان هذا هو أقصى طاقتي. لذلك يا رب، فإني أضع الأمر برمته بين يديك الآن. يتابع الرسول بولس حديثه قائلا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والعدد الرابع: فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. يقول بولس هنا: مع أني لا أستطيع أن أتذكر أي خطية محددة في حياتي في هذا الوقت، فإن هذا لا يجعلني مبررا. وهو يذكر هنا الحكم الثالث الذي ينبغي لكل إنسان أن يواجهه، ألا وهو حكم الله. فقد ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي لكل إنسان أن يواجه ثلاثة أحكام: فهناك حكم الآخرين عليه، وهناك حكمه على نفسه، وأخيرا هناك حكم الله عليه. وإن كان الحكمان الأول والثاني ليسا على درجة عالية من الأهمية، فإن الحكم الثالث مهم جدا. لذلك ينبغي لكل إنسان أن يهتم بحكم الله عليه. إذن يمكنك صديقي المستمع أن تقول إنك لا تريد أن تصغي إلى أحكام الآخرين، وأنك لا تريد أن تصغي إلى أحكامك الذاتية، لكنك لا تستطيع أن تتجاهل حكم الله. فالناس قد يسيئون الحكم عليك لأنهم لا يرون قلبك ودوافعك، وأنت قد تسيء الحكم على نفسك إما بسبب الكبرياء أو ضعف الثقة بالنفس أو أي سبب آخر. أما الله العلي فهو العالم لا بما قمت به فحسب، بل وأيضا بما تعتزم القيام به. وهو الذي يقول عنه الكتاب المقدس: إنه فاحص القلوب ومختبر الكلى. ثم يقول بولس في العدد الخامس: إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. بعبارة أخرى، لا تتسرعوا في الحكم على الأشخاص والأشياء قبل الأوان، بل انتظروا اليوم الذي سيأتي فيه الرب يسوع ثانية. فعندما يأتي سيكون كنار آكلة، وسيكشف كل عمل قام به كل إنسان، وهو سيكشف أيضا الدوافع وراء كل عمل ويظهر خفايا القلوب. وهذا هو ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع والعدد الثالث عشر، إذ نقرأ: وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. لذلك لن يكون بمقدور أي شخص أن يقول للرب إنه فعل ما فعل عن غير قصد، فالله العليم يعرف دوافعنا ونيات قلوبنا الحقيقية. وعندما نقف قدامه في يوم ما، سيعرض أمام أعيننا لا خطايانا فحسب، بل وخفايا قلوبنا أيضا. وهذا يذكرنا عزيز المستمع بما حدث مع النبي حزقيال. فنحن نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح الثامن من العدد السابع إلى الثاني عشر على لسان النبي حزقيال: ثم جاء بي الرب إلى باب الدار، فنظرت وإذا ثقب في الحائط، ثم قال لي: يا ابن آدم انقب في الحائط. فنقبت في الحائط فإذا باب، وقال لي: ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. فدخلت ونظرت، وإذا كل شكل دبابات وحيوان نجس وكل أصنام بيت إسرائيل مرسومة على الحائط على دائره، وواقف قدامها 70 رجلا من شيوخ بيت إسرائيل. ثم قال لي: أرأيت يا ابن آدم ما تفعله شيوخ بيت إسرائيل في الظلام، كل واحد في مخادع تصاويره، لأنهم يقولون: الرب لا يرانا، الرب قد ترك الأرض. وهذا يرينا يا صديقي أن الله يقرأ أفكارنا ويعرف أعماق قلوبنا، وسوف يأتي يوم يكشف الله فيه كل خطية اقترفناها، وكل دافع شرير، وكل نية سيئة، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. وهذا يعني يا صديقي أن كل من يستحق المدح سينال المكافأة، لا من الناس بل من الله. ويقول الرسول بولس في العدد السادس: فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. فلا ينبغي للمؤمنين أن يتحزبوا ويختلفوا بسبب خدام الرب الذي دعاهم الله لتحقيق خطته وقصده. وقد كان المؤمنون في الكنيسة في كورنثوس قد تحزبوا لبولس وأبولس وبطرس وآخرين، لذلك فإن بولس يوصيهم بأن يتضعوا، وهو يتابع حديثه قائلا في العدد السابع: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ويا له من سؤال مهم. فإذا كنت ترى نفسك عزيز المستمع أفضل من الآخرين، ما الذي يميزك؟ ولماذا تفتخر وتتكبر؟ فإن كان الله قد وهبك قدرة أو موهبة ما، فإنها ليست منك بل منه. وإن كان الله قد أعطاك غنى، فإن هذا الغنى ليس منك بل منه. لذلك لا يوجد مبرر للانتفاخ والكبرياء، لأن الله هو الكل في الكل. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تتبارك بهذه الدراسة، وأن تتعلم المزيد عن الله وكلمته كل يوم، وليتك تنمو في علاقتك وشركتك بالله الحي لتكون الشخص الذي يريدك الله أن تكون، وليت الرب يباركك ويحفظك ويمنحك أسبوعا مباركا ومثمرا لمجد اسمه القدوس، باسم يسوع المسيح، آمين.
سلمت أمري في يديك، وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي مخلصي، راض وشاكر. سلمت أمري في يديك، وإنني راض وصابر، راض بما يرضيك ربي.
بموتك على الصليب. ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي. أريتني الحب العجيب بموتك على الصليب. ربي رضيت ما تريد وأنت قد صرت حبيبي. أريتني الحب العجيب غاليا فوق الصليب فوق الصليب. ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وفقت بمجدك هبني أراك. لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك رب القيامة وفقت بمجدك هبني أراك. لذا على المذبح نفسي ذبيحة تبغي رضاك يا رب القيامة رب المحبة هبني أراك هبني أراك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.